الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 1000 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهو الدرس 13 كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، أي أنها إن طلقت لا ترجع إلى زوجها الأول لأنه لم يذق من عسيلتها وتذوق من عسيلته، وهذا شرع الله لله فيها حكمة، لأنها يعني إذا كان الشأن على العقد فقط لتلاعب الناس بهذا الباب، ولذلك حرم الشرع زواج التحليل. بينما إذا ذاقت من عسيلته وذاق من عسيلتها لربما مالت إلى البقاء معه ومال إلى البقاء معها واستمر شأنهم، بينما إذا لم تذق من عسيلته لربما كانت متعلقة بالأول تريد الرجوع إليه. على أي حال فلله الحكمة. قال رحمه الله: بسند متصل حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان، قال حدثنا هشام وهو ابن عروة، قال حدثني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده سليمان قال عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أن رفاع القرضي، هو رفاع القرضي بن سموأل نسبة إلى بني قريظة، تزوج امرأة ثم طلقها، يعني طلقها البتة ثلاثا، وإلا لو كانت الطلقة الأولى أو الثانية جاز له أن يراجعها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها إما لعجزه وإما لغير ذلك، والأولى أن الرجل والمرأة لا يستعجل في هذا الباب، لأن بعضهم ربما تزوج امرأة فعجز عن غشيانها فيبادر إلى طلاقها، بينما لو بقيت معها أياما لربما أقدره الله سبحانه وتعالى، بعضهم يتهيب. وهكذا المرأة لربما لم ترتضي الزوج أولا، ولو صبرت معه لربما فتح الله عليه بعد ذلك وصلح شأنهما، فلا يستعجل في هذا الباب. فكثير من النساء وكثير من الرجال في أول الزواج يكون من كل واحد منهما انقباضا، بل إن المغتربين يعانون من هذا كثيرا، كثير من المغتربين الذي يقترب بالسنة سنتين ثلاث أربع يصل عند زوجته يحتاج إلى أسبوع أسبوعين حتى يرجع إلى معاشرتها، وربما اضطر أن يذهب إلى الأطباء، وربما شك أن فيه عين وفيه سحر وهو ليس فيه شيء، إنما لما ابتعد عن هذا الشيء كثيرا يعني أصبحت نفسه مكسورة لا ترغب فيه، فلذلك يبقى مؤانسا لها وتؤانسه، ومع الأيام وإذا بالأمر قد صلح. وأنه ليس معه إلا مثل هدبة كانت تحرك القميص، حتى أن خالد بن الوليد جعل ينادي من خارج البيت: كيف تتكلم بهذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحق أن هذه تعتبر جرأة من بعض النساء، وأن بعض النساء في هذا الباب تنكس رأسها، فإذا قيل لها مثلا: لماذا لا تريدينه؟ قالت: ما أريده. لماذا؟ قالت: ما أريده. لا تستطيع أن تصرح. أما هذه صرحت: ما معه إلا مثل هدبة الثوب. والهدبة يعني أولا نحيفة، ثانيا لا تستقيم، ميتة. فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وإلا إذا تطلقت منه تحتاج زواج ثاني، هذا الزواج لم يتم به يعني فسخ طلاق الأول. قال قوله ثم طلقها فتزوج آخر سماه مالك في روايته عبد الرحمن بن الزبير وأبو فتح الزاي. الزبير نسبة إلى قريضة يعني رجل من قريضة من نفس الأسرة. واتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة والثاني عبد الرحمن، وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة أن تميمة بنت أبي عبيد القرضية كانت تحت رفاعة فطلقها فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير، وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك، فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد، إلا ما وقع عند ابن إسحاق في المغازي من رواية سلمة بن الفضل عنه وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه قال كانت امرأة من قريضة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة ثم فارقها. هذا قلب، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، قالت نعم أو سكتت، فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك أي زوج الثاني. يقول الذي نادى أبا بكر خالد بن سعيد وليس خالد بن الوليد، جزاك الله خيرا. قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك كذا في الموضعين بالتصغير، واختلف في توجيهه فقيل هي تصغير العسل لأن العسل مؤنث يزم به القزاز، ثم قال وأحسب التذكير لغة، قال الأزهري يذكر ويؤنث، وقيل لأن العرب إذا حقرت شيء أدخلت فيها التأنيث، ومن ذلك قوله دريهمات فجمع الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير، وقالوا أيضا في تصغير هند هنيدة، وقيل التأنيث باعتبار الوطى إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول، وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كافي تحصيل الحل. قال الأزهري الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع التي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، يعني ما يحتاج إلى لا يلزم الإنزال. وأنثى تشبيها بقطعة من عسل، وقال الداودي سقرت لشدة شبهها بالعسل، وقيل معنى العسيلة النطفة، وهذا يوافق الحسن البصري، وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، وزاد الحسن البصري حصول الإنزال، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون، وقال ابن بطال شد الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا يكفي من ذلك ما يجب الحد ويحصن الشخص ويجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم. قال أبو عبيد العسيلة لذة الجماع، العرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا، وهو في التشديد يقابل قول سعد بن مسيب في الرخصة، ويرد قول الحسن إن الإنزال لو كان شرطا لكان كافيا، وليس كذلك لأن كل منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام العلاج، وإذا أنزل كل منهما قبل تمام العلاج لم يذق عسيلة صاحبه، لأن لا انفسرت العسيلة بالإمناء ولا بلذة الجماع. قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل الأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسند صحيح عنه قال يقول الناس لا تحل الأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول، وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وقد تعقب على من استبعد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن، قال قلت سياق كلام ويشعر بذلك وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك. المهم تقدم القول الصحيح في هذه المسألة، إلا أن هناك مسألة أخرى، وهو لو كان قد طلقها مرتين ثم تزوجها آخر ثم عادت إلى زوجها الأول، هل يسقط عنه الطلقتان الأوليتان؟ جمهور أهل العلم على أنها تبقى عليه، الجمهور على أنها تبقى عليه، والذي يظهر أنها تسقط، الذي أراه أنها تسقط والله أعلم، أما الجمهور يرون أنها لا تسقط ولا تسقط إلا في ما كان من شأن الثلاث، واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل، وشذ الحكم فقال يكفي، وأن من تزوج أما ثم بت طلاقها ثم ملكها لم يحل له أن يطأها حتى تزوج غيره. قال ابن عباس وبعض أصحابه والحسن البصري تحل له بملك اليمين، واختلفوا بما إذا وطأها حائضا أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو محرم. قال ابن حزم أخذ الحنفية بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة وهو زائد على ظاهر القرآن، ولم يأخذوا بحديثها باشتراط 5 رضعات لأنه زائد على ما في القرآن فيلزمهم الأخذ بها وترك حديث الباب. وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الفطر، فالحديث موافق لظاهر القرآن، واستدل بقولها بت طلاقي على أن البت 3 تطليقات، وهو عجب ممن استدل به، فإن البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة وبقوع الثالثة التي هي في آخر 3 تطليقات. وسيأتي باللباس صريحا أنه طلقها آخر 3 تطليقات فبطل الاحتجاج به. ونقل ابن العربي عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به، إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن فيستلزم نسخ القرآن بالسنة التي لم تتواتر، أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الباس. قال رحمه الله: باب لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. انتقل إلى باب العدد وملخصه على النحو التالي: من تزوج امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها فلا عد لها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الأمر الثاني: إن مات عن امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بها فإن عليها العدة ولها المهر والميراث. الأمر الثالث: المدخول بها إن طلقها. لها حالات: إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت تحيض فعدتها 3 قروء، وإن كانت لا تحيض لصغر سنها أو لكبر سنها قد يأست فعدتها 3 أشهر. وأما إن مات عنها فعدتها 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فعدتها الوضع. فالحامل في جميع الحالات عدة وفاة أو عدة طلاق أو عدة خلع أو عدة فصخ عدتها الوضع. وأما غير الحامل ففي الخلع تعتد بحيضة، وفي الفصخ تعتد بحيضة، وفي الطلاق تعتد ب3 قروء إلا إن لم تكن تحيض على المعنى الأول. المختلعة تعتد بشهر، والمفسوخة تعتد بشهر، والمطلقة تعتد 3 أشهر. قال: باب ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن الآية الأولى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن يعني عدتهن 3 أشهر. وولاة الأحمال في جميع العدد أجلهن أن يضعن حملهن، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسقي ماءه زرع غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مجخية على باب فسطاط: لعله قد أهم أن يلم بها. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. ونهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره حتى ولو زنى بامرأة ثم حملت، لا يجوز له أن يعقد عليها ولا يجوز له أن يجامعها إن عقد. قال: والسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها سبيعة الأسلمية، توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، يعني أبت أن تتزوجه. فلما وضعته تجملت للخطاب خشي عليها أن تفوته، فقال والله ما تتزوجين حتى انتهي أبعد الأجلين، يعني أبعد الأجلين هنا الأربع الأشهر والعشرة لأنها قد وضعت. فذهبت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت إن بدا لك. وبعد ذلك ذكر العلماء أنه تزوجها وأولدته ولدا. الله المستعان. أحيانا الإنسان ما يستطيع يصرح في الشيء فيكني ويحاول منها هنا ومنها هنا. فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه. الإنسان أحيانا يخطب ويراد يجرب مرة بعد مرة، يكثر من الدعاء أن الله عز وجل يسخر له في قلبها وفي قلب أبيها وأمها، وربما يجعل الله عز وجل بركة. فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي، يعني إن بدا لك، قد حل لها النكاح لأنها قد انتهت عدتها بالوضع. لكن لا يجوز له أن يجامعها إلا قد طهرت من النفاس. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليها أن عبيد الله بن عبد الله أخبرها عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن المصور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. أما زمن الصحابة وذلك الأزمان ما أعرف أن امرأة كانت يموت زوجها وتنتظر إلا مثل أم الدرداء، وإلا أغلبهن تزوجنا. دعك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن محرمات تحريما مؤبدا، وفعلا إذا مات زوجها لها ذلك شرعا، لها ذلك شرعا، إلا إذا أمنت على نفسها الفتنة ورغبت في لقياه في الآخرة وطمعت في تربية أبنائها فإنه لا حرج من ذلك، والله سبحانه وتعالى يخلف على الجميع. وهي للأخير من أزواجها، بعضهم ذهب إلى أنها تخير، والصحيح أنها للأخير من أزواجها، لأن أم الدرداء سألت أبا الدرداء أن يكون زوجها في الجنة، قال أما وإن أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي. خطبها معاوية رضي الله عنه فردت خطبته. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المصر بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال أخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال الارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها تحيض أو لا، وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض، وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا، وتشك في حملها بلغت أن تحمل أم لا، فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه 3 أشهر. وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه في من قطع حيضها بعد أن كانت تحيض. فذهب أكثر الفقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض فيه مثلها فتعتد حينئذ 9 أشهر. وعن مالك والأوزاعي تربص 9 أشهر فإن حاضت وإلا اعتدت 3. وعن الأوزاعي إن كانت شابة فسنة. وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن فإنه صريح في الحكم للآيسة والصغيرة، وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة مثل المرضع. بعض النساء في حال إرضاعها تمكث 1 سنة أو أكثر ما تحيض، فهذه عدتها بالحيض بالقروء. لكن لمالك في قوله سلفه وعمر فقد صح عنه ذلك، وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله إن ارتبتم أي في الحكم لا في اليأس. لكن هنا فائدة يا أخوة، وهي ليس كل إسقاط للحمل أو خروج للحمل يؤدي إلى انتهاء العدة، لأن بعض النساء ربما سقط حملها بعد شهر 20 يوم، بعد شهرين، وتأتي تستفتي وتقول لك أنا كنت حامل وسقط جنيني هل انتهت عدتي؟ الجواب إن كان هذا الحمل قد صار مشخصا في صورة الإنسان وقارب النفخ فيه أو قد نفخ فيه، فهنا إذا سقط فهو نفاس. أما إذا كان عبارة عن قطعة لحم أو عبارة عن دم خرج لا سيما في الأيام الأولى، هذا ما هو نفاس. هذا لماذا ما هو نفاس؟ لأنه أصلا لو جئنا للواقع إلى الدم الخارج سنجد أنه ربما نزيف أو ربما نجد أنه حيض وليس بنفاس، لأن النفاس سمي بهذا الاسم للمرأة تتنفس من شدة الحمل ومن عناء الحمل بوضعه. هذه المسألة، ما كل سقط أو خروج للحمل يكون به تنتهي العدة إلا إذا كان سقط جنين، جنين سقط فعند ذلك انتهت عدتها. أما إذا كانت إنما مضغة أو نطفة أو علقة هذا لا يسمى جنين. هذا اختيار ابن عثيمين واختيار جمع من أهل العلم، والله أعلم. وقد اختلف في هذه المسألة أبو هريرة وابن عباس رضي الله عليهم، فكان أبو ابن عباس يفتي بأن عدة المرأة آخر الأجلين يعني أطول الأجلين، إما الوضع وإما الأربع الأشهر وعشرة. وخالفه أبو هريرة وأرسل إلى سبيعة الأسلمية، وببعضها أنهم أرسلوا إلى أم سلمة، وكانت الفتوى بعد ذلك على ما في هذا الحديث أنها متى وضعت حملها حل نكاحها. قال باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب هذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. قال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بس بسلاقط بسلاقط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. هذه المسألة مختلف فيها في القرء، ما هو القرء؟ هل هو الحيض أم هو الطهر؟ أما من حيث اللغة القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، وأما من حيث الشرع كما رجحه كثير من أهل العلم فالقرء الطهر، القرء الطهر، وهذا الذي أفتت به عائشة رضي الله عنها واختاره الشنقيطي، اختاره القرطبي، اختاره كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. والفرق بين القولين، لو قلنا القرء الحيض ما تنتهي عدتها إلا بنهاية الحيضة الثالثة، ولو قلنا بأن القرء الطهر تنتهي عدتها ببداية الحيضة الثالثة، وهو وقت يستطيع أن يراجع إذا أراد أن يراجع. قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الأطهار يقول هذا غير الزهري. قال ويلزم على قوله إن المعتدة لا تحل حتى تدخل بالحيض الرابعة، وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة من بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت، بشرط أن يقع طلاقها في الطهر، وأما الوقوع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة. وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين، وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري الله أعلم. نعم عدة واحدة، ولو طلقها في الحيض تقع طلقة، والذي ذكره هنا أن تلك الحيضة لا تحسب، يبدأ الحساب من الطهر الأول ثم الطهر الثاني ثم الطهر الثالث. وقيل القرء انقضاء الحيض، ويقال هو الحيض نفسه، ويقال هو من الأضداد. ومراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع هو كذلك اجتمع به البطال. وقال لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها ترجح قول من قال إن الأقراء الأطهار، حديث ابن عمر حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر، قال في حديثه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار، والله أعلم.